اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة الثانية وهي الشروط المعتبرة في حقيقة مفهوم الغش، وقلنا بأن المصنف أشار لشروط أربعة كان الرابع منها القصد، حيث أفاد بأنه يعتبر في حقيقة الغش أن يكون البائع قاصدا للتلبيس على المشتري، وأما لو لم يعلمه من دون قصد التلبيس فلا يعتبر غشا، إنما عدم الإعلام مع القصد. ويؤيد ما ذكرناه مؤيدا. المؤيد الأول من قبل بعض الأعلام وهو العلامة الحلي في كتابه التذكرة في بحث خيار العيب، حيث إنه منع من صدق عنوان الغش لمجرد عدم الإعلام، أي عدم إعلام البائع للمشتري. قال لا يكفي في صدق الغش مجرد عدم إعلام البائع للمشتري كما أفاد بعض العامة الشافعي وغير، لأنه كان بصدد مناقشتهم حيث قالوا مجرد عدم إعلام البائع للمشتري يوجب صدق الغش، فناقشهم مجرد عدم إعلام البائع للمشتري يعتبر غشا، فناقشهم العلامة فقال بأنه ليس مجرد عدم الإعلام يوجب صدق عنوان الغش، بل عدم الإعلام مع قصد. إذا كان هناك قصدون للتلبيس صدق عنوان الغش. ولذا أنقل لك كلام العلامة لتنظر فيه. قال في مناقشته للشافعي والغش ممنوع، حيث أن الشافعي قال إذا لم يعلم البائع المشتري صار غشا، قال والغش ممنوع بل إنما يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري له وتبينه والتقصير في ذلك من المشتري. يعني ليس مجرد عدم الإعلام هو عيب، بل إذا المشتري سأل البائع ولم يبحث والبائع مع ذلك سكت وكتم الحق، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يكتم ماذا؟ فكتم، فهنا يصدق عليه عنوان الغش. معنى ذلك أنه لابد من وجود قصد، لأنه لو سكت مع سؤال المشتري معنى أنه قاصد للتلبيس. فهذا العلامة الحلي مؤيد لي بأن المناط على القصد، فلا تستوحش وتقول بأنه الغش ليس عنوانا قصديا كما ذهب لذلك المشهور. المؤيد الثاني، المؤيد الثاني هو رواية الحلبي
وهي الرواية الثامنة من العاشر حيث جاء فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله بالماء يعني من غير أن يلتمس زيادته، فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك، لا يستطيع أن يبيعه إلا إذا بله، ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يخلص. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في حكم بل الطعام بالماء، هل يعتبر ذلك غشا أو ليس غشا؟ حيث إذا بلل بالماء أظهر الماء نضارة هذا الطعام، فهل يعد ذلك غشا أم لا؟ هذا أولا. ثانيا، فصل الإمام عليه السلام في الجواب فقال: إن كان البائع قاصدا الزيادة بهذا الماء والإبلال فهنا لا يجوز له ولا يصلح له ذلك، وإن لم يقصد بذلك الزيادة فإنه يجوز له ذلك. والمقصود بالزيادة يعني الغش، يعني إذا قصد أن يغش ويأخذ مالا زائدا بهذا البلل فيكون غشا حرام، وإن لم يقصد بهذا الإبلال الزيادة وأخذ مال زائد فلا يكون غشا ولا يكون حرام. ثالثا، مقتضى هذا الإطلاق في الرواية أنه يجوز الآن مقتضى الإطلاق في الرواية حيث لم تفصل بين فرض العلم الإعلام وعدم الإعلام، معنى ذلك أنه يجوز الإبلال للطعام مع عدم قصد غش حتى مع ماذا؟ حتى بدون علم المشتري، وأن المناط ليس على الجهل والعلم، إنما المناط والمعيار على القصد. إن قصد البائع الغش حرم، سواء كان المشتري جاهلا عالما فلا يضر، المناط على القصد. فبناء على ذلك دلت الرواية النتيجة على ماذا؟ على أن الغش عنوان قصدي ولا يجب الإعلام من قبل البائع للمشتري، ولا قالت أعلمه لكنها ما قالت أعلمه، إن قصدت الزيادة غش، إن لم تقصد فليس غش، وهي مطلقة أعلمته أو لم تعلمه. والنتيجة يا موالين الأعزاء، يقول المصنف: إذن اتضح لدينا بأن المعيار ليس على جهل المشتري الذي هو الشرط الثالث، بل أضف للشرط الثالث الجهل مع القصد لدى البائع، أما مجرد الجهل فلا يكفي لصدق الغش. إذن النتيجة من هذه الشروط الأربعة ما الذي خرجنا به الآن حتى لا يتبعثر المطلب عليك ولا يضيع من بين يديك؟ الذي تخلصنا وتحصلنا عليه هو أنه الشرط الأول الخفاء، الشرط الثاني الخفاء الشأني، الشرط الثالث الجهل، الشرط الرابع القصد. يقول المصنف بعد ذلك: ليس المناط على مطلق خفاء الذي هو الشرط الأول والثاني، وليس على مطلق الجهل الذي هو الشرط الثالث. إنما الخفاء والجهل إذا كان هناك قصد لدى الباء، إذا قصد وكان هناك خفاء وكان هناك جهل إذا صدق عنوان الغش. اتضح؟ إن قلت، إن قلت بأن اللازم من كلامكم هو أنه لا يصدق الغش حتى مع فرض عدم سلامة المبيع من العيوب المرتبطة بأصل الخلقة، ما دام البائع لم يقصد الغش إذن نقول لا يوجد غش. كما أمثل لك حتى يتضح التعريف بالمثال أوضح من الكلام، كما لو باع البائع العبد الأعمى، باع العبد الأعمى ولم يخبر بذلك المشتري، والعمى يعتبر عيبا في أصل الخلقة، فبناء على ذلك يمكن أن يقال بناء على اشتراط القصد في الغش أن من باع عبدا أعمى وهذا العمى يعتبر من العيوب المرتبطة بأصل الخلقة ما دام ليس قاصدا فليس هناك غش، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، بل من باع العبد الأعمى ولم يخبر المشتري بالعمى صدق عليه عرفا أنه غاش قصد أو لم يقصد، ومن باع الجارية مثلا التي بها أحد العيوب المانعة من وقعها كالرزق وغير ذلك ولم يخبر من دون قصد للغش، أن يقال بالتالي على هذا الكلام أنه ليس هناك لأنه لم يقصد الغش، ولا أحد من الأولين والآخرين يلتزم بذلك. إذن لازم كلام المصنف بمدخلية القصد في صدق عنوان الغش أن لا يفرق بين العيوب الأصلية في الخلقة وغير الأصلية، كمسج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء إذ لا فرق، سواء بعت العبد الأعمى أو بعت اللبن الممزوج، ما دمت لست قاصدان إذن فلا يتحقق الغش، مع أن العرف يقول من باع عينا معيبة بعيب يتناسى مع أصل الخلقة كالعمى والرتق الذي في الجارية يعتبر غاشا قصد أو لم يقصد. إن قلت هكذا قل أسلم معكم بأن العيوب التي في أصل الخلقة عدم الإخبار بها يوجب صدق عنوان الغش، وإن لم يكن البائع قاصدا للغش، والسر في ذلك هذا هو المهم، هو أن هناك شرطا ارتكازيا بين المتعاملين على أصالة السلامة، أن المبيع سليم من العيوب المنافية لأصل الخلقة، وبناء على ذلك لو كان المبيع معيبا بعيب يتنافى مع أصل الخلقة العرف يقولون هذا هذا
ليش شو؟
لأن أساسا البيع مبني على أصالة السلامة كما سيأتيك في خيار العيب في الجزء الخامس. البيع مبني على أصالة السلامة، هذا شرط ارتكاز بين العقلاء. فإذا باع البائع العيب وهي معيبة بعيب يتنافى مع أصالة السلامة مع أصل الخلقة ولم يخبر يعتبر غاشا، ويعتبر البيع غشا، قصد أو لم يقصد. هذا يأتي وين؟ في ماذا؟ فيما كان منافيا لشرط سلامة. وأما في محل بحثنا وهو خلط الجيد بالرديء، الطعام الجيد بالرديء، أو مزج اللبن بالماء، أو وضع الحرير في مكان بارد لبيعه وغير ذلك، فهذا لا يرتبط بأصل الخلقة ولا مساس له بأصالة السلامة. فبناء على ذلك قلنا بأنه لا يصدق الغش إلا مع الأصل. نعم، لو كانت هذه الأمور التي تذكرونها مرتبطة بأصل الخلقة لقلنا يعتبر غشا قصد أو لم يقصد، لأن العقلاء والعرف العقلاء باني على أن البيع مشروط بالسلامة. فإذا خالف البائع هذا الشرط الارتكازي يعتبر غاشا، ولو لم يقصد. إذ يكفي العلم، اتضح لديك، تم كلامه، رفع الله مقامه في هذه النقطة الثانية. واضح. ونحن لا نريد أن نناقش المصنف في كل ما أفاده، إنما بشكل مختصر نقول القصد ليس داخلا في حقيقة الغش، إنما القصد دخيل في الحرمة كما قال المشهور. إذن فالشرط الأول الذي أفاده المصنف وهو الخفاء في محل صادر، الشرط الثاني الذي أفاده المصنف وهو الخفاء الشأني في محل صادر عن أهله، الشرط الثالث وهو الجهل من قبل المشتري، العلم من قبل البائع صحيح في محل صادر عن أهله، أما القصد فهذا داخل في ماذا؟ في الحرمة، هذا حرام بالقصد. أما لو لم يقصد فيقال له غشون لكنه ليس حراما تكليفا. واضح. إذن شروط ثلاثة محل قبول، أما الشرط الرابع أن تتبصر وتأمل فيه. وأما كلام العلامة الحلي هذا المؤيد على فرضه هو كما ناقشنا المناقشة، وأما هذه الرواية أساسا فيمكن المناقشة أنها ليس لها ربط بقضية القصد والغش، إنما هذا يبل الطعام من أجل، إذا كان يبل الطعام للزيادة في القيمة حرام لا يصلح، لأنه سيكون غشا قصد أو لم يقصد لا يهم. إذا بلل الطعام لأن يوجب ذلك زيادة القيمة حرام، إن بلل من أجل زيادة القيمة جاز، ولا ربط لذلك بقصد التلبيس أو عدم قصد التلبيس. النقطة الثالثة، لكن طبق العبارة لتأخذ قسطا من الراحة ومددا. قال يا مولاي ومن هنا، هذا المؤيد الأول، منع في التذكرة من كون بيع العيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا. قال لا، مو مجرد عدم الإعلام يكفي في صدق عنوان الغش، بل عدم الإعلام مع القصد، مع أنه نقلنا لك كلام العلامة ليس صريحا في ذلك، لكن هذا مدلوله الالتزامي حيث قال أنه ما يكفي مجرد عدم العلم في صدق الغش. المؤيد الثاني، وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي التي هي رقم كم؟ رقم 8 من العشر الروايات إشارة. لماذا قال إشارة؟ يعني مؤيد، ما يريد يستدل لأنه في احتمال إشكال الذي أشرت إليه. إشارة إلى هذا المعنى، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام، إذا لم يقصد به الزيادة، وإن حصلت الزيادة به، يعني زيادة القيمة حصلت، وحرمه مع قصد الغش، إذن فمعنى ذلك أن القصد أن الغش عنوان قصدي. إن قلت قلت، هذا إن قلت الآن. إن أشكلت علينا بأن لازم كلامكم أنه حتى في العيوب التي تتنافى مع أصالة السلامة، ماذا؟ لا يتحقق الغش مع عدم قصد الغش. إن قلت قلت نعم، أنا ملتفت لذلك، وكيف يخفى علي وأنا خريج هذه الصناعة؟ نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية، ليس كما هو محل البحث خلط الجيد بالردي، هذا ما ليس خروجا عن خلقته الأصلية، وليس كمزج اللبن بالماء، هذا ليس خروج عن مقتضى الأصل، إنما بعيب خفي أو جلي. خفي مثل الجارية التي لا يستطيع المشتري لها أن يطأها بها أحد العيوب المانعة من الواقع كالرق مثلا، واضح هذا خفي بعد ما يمكن أن نطلع عليه إلا إذا كان ما كان. أو جلي، أو جلي يعني كالعمى، عبد أعمى، باع العبد أعمى، هذا يتنافى مع صلاة السلامة. فهنا نقول قصد مش البائع الغش أو لم يقصد الغش، بنظر العرف متحقق. إن والسر في ذلك ما هو؟ لماذا متحقق؟ هو إن التزام البائع شرط ارتكازي بسلامة المبيع عن العيب مع علمه به يعتبر في نظر العرف غش للمشتري، قصد أو لم يقصد، كما لأنه شرط ارتكازي كالشرط اللفظي الصريح، لأن هذا مبني على شرط ارتكازي، كما لو صرح المشتري مثلا على البائع قال أشتري منك بشرط السلام، والبائع باع على كل حالة، ألا يعتبر؟ ألا يعتبر غشان ولو لم يقصد؟ فأي فرق بين الشرط الصريح والشرط الارتكازي؟ كما لو صرح باشتراط السلامة فإن العرفاء يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش ولو لم يقصد. النقطة الثالثة، ما هي أقسام الغش؟ بعدما عرفنا مفهومه نأتي لأقسامه. أشار المصنف قدس سره رحمك الله يا شيخنا الأعظم أربعة أقسام للغش. القسم الأول الإخفاء، أي إخفاء الرديء في الجيد من خلال المزج، يعني عنده تين رديء يمزجه ويخلطه مع جيد حتى يخفى، هذا قسم، إذن الإخفاء. القسم الثاني للغش الإدخال، يعني أن يدخل غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، إدخال الماء على اللبن، هذا يدخل في القسم الثاني. القسم الثالث إظهار الصفة، الإظهار، إظهار الصفة الجيدة المفقودة في الواقع، يعني أن يقول البائع للمشتري مثلا بعتك هذا العبد الكاتب القارئ الشاعر، ويظهر فيه صفات ليست فيه، ولا تبقى صفة إلا وذكرها، والحال أنه مسكين مستكين كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بشيء. واضح هذا القسم الثالث. القسم الرابع للغش إظهار الشيء على خلاف جنسه. ومثال ذلك كبيع النحاس على أساس أنه حديد، على أساس أنه ذهب أو فضة، يبيع النحاس على أساس أنه فضة مثلا. واضح؟ إذن أقسام أربعة نبحثها تباعا إن شاء الله تعالى. طبق. قال ثم إن الغش يكون بأقسام. القسم الأول يكون بإخفاء الأدنى يعني الرديء في الأعلى يعني الجيد، كمزج الجيد بالرديء. اثنين أو غير المراد في المراد، وضح بالمثال كإدخال الماء في اللبن، لأن المراد هو اللبن فهو يدخل غير المراد الماء في اللبن، هذا مو مزج جيد بالرديء، لا، إدخال غير المراد في المراد. القسم الثالث وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا وفي الحقيقة والواقع، يقول عبدي كذا وكذا والحال أنه لا شيء. واضح. القسم الرابع أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه، يبيع النحاس أو نعم نبيع النحاس هذا المموه على أساس أنه فضة أو على أساس مثلا أنه ذهب. واضح. إذن أقسام أربعة للغش. لعلك إذا فحص تبسط لا ليس حصرا عقليا، عندي قسم خامس قسم رابع، لكن الشيخ الأعظم يقول 67 عاما قضيتها في التفقه في الدين وكفالة أيتام الأئمة الطاهرين، عمره 67 سنة عاش الشيخ بس. نعم. فيقول بعد الفحص والخبرة التي قضيتها في الفقه ما استطعت أن أستخرج إلا أربعة أقسام، وكم ترك السابق لاحق لعلك ببحثك تقف على خامس وسادس، لكن هذا خبرتي. النقطة الرابعة وهي يا مولاي ومرتجاي ما هو مقتضى القاعدة من حيث الحكم الوضعي؟ هل البيع المغشوش صحيح أم البيع المغشوش باطل؟ بعدما فرقنا عن الحكم التكليفي وهو أن هذا البيع حرام تكليفا والبارع مأثوم، فهل البيع فاسد أم البيع صحيح ويثبت الخيار للمشتري؟ المصنف رحمك الله يا شيخنا الأعظم وألحقنا الله بك وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. فهنا ذكر المصنف قدس سره إفادتين. الإفادة الأولى للمحقق الكركي، ومن أين لك أن تطلع على رأي المحقق الكركي أو تعرف جامع المقاصد؟ كم سنة قضيت في الحوزة؟ سنين. ما مر عليك كلام الكركي لولا المقاصد؟ أتستغني عنه وتطلع على رأي الأعلام من خلاله؟ فهنا خلك مع الكركي. فالمحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد في الجزء الرابع في الصفحة 25 هناك أفاد أمرين مهمين في البحث. الأمر الأول أنه قال يوجد لدينا وجه للحكم بصحة البيع في المقام ووجه آخر للحكم ببطلان البيع في المقام. أما الوجه للقول بصحة هذا البيع يعني بيع اللبن الممزوج بالماء فهو وجود المقتضي وفقدان المانع. ما هو المقتضي؟ المقتضي أن شروط البيع موجودة، لا بيع إلا في ملك، والفرض أن البائع مالك لهذا اللبن الممزوج بالماء، هذا شرط. شرط الثاني أن المبيع مالية، والمفروض أن المالية متحققة، لأن اللبن ولو مزج بالماء له منفعة محللة مقصودة. إذن المقتضي موجود، الشروط شروط البيع متوفرة، الملكية، المنفعة، المحللة، المقصودة، تأتي أوفوا بالعقود. إذن المقتضي لصحة البيع موجود، والمانع مفقود. ما هو المانع؟ المانع هو الغش، المانع هو الغش، وهذا المانع مفقود. لماذا مفقود؟ لأن الغش متعلق بالمزج، مزج اللبن بالماء، والبيع متعلق بهذه المعاملة، ببيع اللبن للمشتري. إذن فمتعلق الحرمة هو الغش، وهذا غير البيع، ومتعلق الصحة هو البيع، وهذا غير الغش. إذن الغش خارج عن حقيقة البيع والمعاملة. فإذا نلتزم بأن البيع صحيح والمشتري مأثوم. المانع مو الغش، هو الغش متحقق، المانع مفقود لأن متعلق الحرمة الغش، والغش ليس هو البيع، ليس البيع هو الغش، البيع هذا بعتك اللبن، هذا هو البيع. الغش هو الخلط والمزج بين اللبن والماء مع عدم إعلام المشتري، واضح؟ إذن فالبيع هو بقولك بعتك، وهذا ليس حراما، والغش بالمزج مع عدم الإعلام وقصد التلبيس، وهذا ليس هو
البيع.
إذن فالصحيح هو البيع، والمحرم هو الغش، وليس هما متحدين ليقال بالمانعية. إذن هذا هو وجه الصحة، أن المقتضي موجود، شروط البيع متوفرة، والمانع مفقود لأن الغش خارج عن حقيقة البيع، واضح؟ وأما وجه القول ببطلان البيع فهو القاعدة العقلائية بأن العقود تابعة للقصود، العقود تابعة للقصود، وهذه القاعدة لا تتوفر في المقام ولا تنطبق على هذا البيع. لماذا؟ لأن البيع وقع على اللبن، هذا ما قصد في البيع، لأن البيع المقصود على اللبن غير الممزوج بالماء، وما وقع عليه البيع هو اللبن الممزوج بالماء. إذن ما قصده المشتري هو ماذا؟ اللبن المصفى، وهذا ما وقع عليه التراضي، وهذا لم يقع. إذن ما قصد وهو اللبن المصفى لم يقع، وما وقع وهو اللبن الممزوج بالماء لم يقصد، فيكون بالتالي البيع باطل، لأن هذا البيع بيع اللبن الممزوج بالماء لم يقصد أساسا ولم يتراضيا عليه، فلا تشمله أدلة صحة البيع والمعاملة، واضح؟ ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. هذا ما أفاده الكركي في الأمر الأول، إذن عنده إفادة فيها أمران. هذا في الأمر الأول قال قد يقال بالصحة لكذا، قد يقال بالبطلان لكذا، واضح؟ ولم يبين مختاره، هذا بعد المراجعة لكلماته ما بين، قال قد يقال بالصحة قد يقال بالفساد. الأمر الثاني الذي أفاده هو وهو مهم، قال يمكننا أن نربط المسألة يعني صحة البيع وبطلان البيع بما يفاد في كلمات الأعلام، وهي قاعدة تعارض الإشارة مع الوصف. إذا تعارضت الإشارة مع الوصف فما هو المقدم منهما؟ إن قلنا المقدم هو الإشارة كان البيع صحيحا، إن قلنا المقدم الوصف كان البيع باطلا. إذن يمكننا أن نعود إلى تلك القاعدة، وهي إذا تعارضت الإشارة مع الوصف فإن قلنا بتقديم الإشارة كان البيع صحيحا، إن قلنا بتقديم الوصف كان البيع باطلا. واستشهد الكركي
قدم الوصف
البيع باطل، قدمت الإشارة فالبيع صحيح. واستشهد الكركي بكلام الشهيد الأول في الذكرى، ومن أين لنا أن نمر على كلامه لولا هذا الكتاب؟ على كل، فالشهيد الأول في كتابه الذكرى في بحث صلاة الجماعة طرح مسألة تفريع في تفريع الآن فرعنا، وهي لو أن المصلي دخل المسجد ليصلي جماعة على أساس أن الإمام هو زيد، كبر الله أكبر إلى أن سلم، بعدما سلم وأتم الصلاة وإذا به يرى الإمام بكرا وليس زيدا، وليس زيدا بكرا، فهل الصلاة باطلة أو الصلاة صحيحة؟ هذا فارع ذكره من؟ الشهيد الأول في الذكرى. هذا الفرع الشهيد الأول ربطه بالإشارة والوصف، قال إن قلنا بتغليب الإشارة عند التعارض فالصلاة صحيحة، إن قلنا بتغليب الوصف عند التعارض فالصلاة باطلة. كيف يعني؟ كيف وضع إشارة ووصف؟ يعني إن قلنا بأنه تتقدم الإشارة، يعني نقدم هذا صليت خلفه هذا المصلي هذا الحاضر من دون مدخلية للوصف وهو أنه زيد أو أنه بكر مثلا، فتكون الصلاة صحيحة لأن الوصف مأخوذ على نحو الحيثية التعليلية التعليلية. إذن الملحوظ هو المشار إليه وهو الحاضر، أما أنه زيد أو أنه بكر هذا حيثية تعليلية، إن كان كان إن ما كان ما كان. إذن هذا إذا قدمنا الإشارة يعني أنا أصلي خلف هذا الحاضر فتكون الصلاة صحيحة، أما إذا قلنا بتقديم الوصف يعني أن العنوان وهو عنوان زيد أخذ على نحو الحيثية تقييدية، أنا أصلي خلف هذا الحاضر بشر أن يكون زيد وإلا فلا صلاة، فبناء على ذلك يكون تكون الصلاة باطلة، تكون الصلاة باطلة لأنه قيد ائتمامه أن يكون بزيد، فلما انكشف أنه بكر صلاته باطلة، إلا أن تصحح ببركة قاعدة لا تعاد إذا عمل بما يقوم به بما بوظيفة المنفرد مثلا، واضح؟ هذه القاعدة طبقها الشهيد الأول في كتابه الذكرى، وهي تأتي في المقام أيضا إذا باع البائع اللبن الممزوج بالماء، فهنا نقول تعارض بين إشارة وبين وصف. الإشارة بعتك هذا، هذا الإشارة. الوصف اللبن، اللبن، والحال أنه ليس لبن المصفى بل لبن منزول. إن قلنا بتقديم الإشارة يعني هذا، فهذا البيع متحقق، ما قصد وقع، ما وقع قصد، فالبيع يكون صحيحا لأنه باع هذا وهذا متحقق. إن قلنا عند المعارضة بين الإشارة والوصف بتقديم الوصف وهو اللبن، فهنا يبطل البيع لأن ما وقع عليه العقد ماذا؟ لبن ممزوج بالماء ليس لك، وهذا لم يقصد، وما قصده لم يقع، وهو اللبن المصفى لم يقع عليه العقد. إذن هذا وجه أو هذا ما أفاده الكركي في الأمر الثاني. قال قد يقال بأن المسألة وهي الصحة والفساد ترجع لتلك الكبرى، وهي أنه عند المعارضة بين الإشارة والوصف، هل المقدم الإشارة يكون البيع
صحيح
ويثبت الخيار، هل المقدم الوصف فيكون البيع باطلا. هذا ما أفاده الكركي، لكنه لم يبين رأيه، إنما ذكر الأمر الأول وجه للصحة وجه للفساد، ذكر الأمر الثاني أنه قد ترجع المسألة لباب تعارض الإشارة مع الوصف، ولم يبين مختار. واضح، هذه هي إفادة الكركي، ويحمل المصنف عليها حملات نجفية علوية حيدرية أربع، جهز نفسك لها. قال ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين، هذا الأمر الأول، هذا الإفادة الأولى التي أفادها الكركي، وجهين في صحة المعاملة وفسادها. من حيث كيف؟ إن المحرم، هذا وجه الصحة الآن، المقتضي موجود والمانع مفقود، إن المحرم هو الغش، هذا المانع ولكنه خارج عن حقيقة
البيع،
الغش شيء والبيع شيء آخر، هذا المانع. إن المحرم هو الغش والمبيع، هذا المقتضي موجود في عين مملوكة لا بيع إلا في ملك متحقق ينتفع بها، يعني لها مالية، فلا تأتي ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود، حافظوا بالعقود. هذا وجه الصحة. وجه الفساد، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن، اشتريت منك لبنا والجاري عليه العقد هو اللبن الممزوج، إذا معنى العقود تختلف عن القصود، ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، البيع باطل. هذا ما أفاده الكركي في الأمر الأول من الأمرين. الأمر الثاني الذي ذكره الكركي أنه قال لا يمكن أن تربط المسألة بالقاعدة إذا تعارضت الإشارة مع الوصف، أيهما المقدم؟ ثم قال من القائل؟ وفي الذكرى لمن؟ نعم الكركي استشهد بكلام الذكرى، دير بالك كله في الإفادة الأولى بأمرين، الأمر الأول سبق الآن الأمر الثاني. ثم قال الكركي وفي الذكرى في باب الجماعة، شوف الفقيه يستطيع يرفض المطالب الأبواب الفقهية، يجي الآن في البيع راح باب الصلاة، هذه الفقاهة أصول طبق عليها الفروض. كيف؟ ها على كل حال فقيه وفقيه أنجازان هما خب. وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرو أن في الحكم نظر، يعني هل الصلاة صحيحة باطلة نظر، أو مثلا مثال آخر بالبيع لو قال بعتك هذا الفرس وإذا لم يكن فرس كان حمار مثلا، فإذا هو حمار هنا قال أيضا الحكم فيه نظر، لماذا؟ وجعل منشأ، من الذي جعل؟ لا شهيد الأول، وجعل كل الكلام للشهيد الأول، وجعل منشأ التردد، هذا الشهيد الأول، تغليب الإشارة أو الوصف. إن قلنا بتغليب الإشارة يعني هذا فالبيع صح لأن المناط على الموجود الخارجي، وإن قلنا الوصف هو المقدم كان البيع باطل لأن الموصوف ليس موجودا. واضح الكلام؟
ويناقش المصنف غدا إن شاء الله يأتي نقاش المصنف لإفادة المحقق الكركي وننهي غدا بإذنه تعالى بحث الغش وندخل بعد غد إن شاء الله في بحث مسألة الغناء والحمد لله رب العالمين.